بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، إلا من الكلام وأهل الكلام، وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا. تسمعون أيها الإخوة؟ تسمعون؟ السلام عليكم. اتصل بعض الإخوة وقطعوا علينا الدرس. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف عن السكوت. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله: في علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء بالكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في جزاء حكم في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والطرقات، ويقال هذا جزاء من تعلم علم الكلام. علم الكلام يقولون علم فلسفة، فنحمد الله عز وجل على عقيدة التوحيد التي عليها أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تعالى أن نكون عليها مثلهم. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر. أقول: حاصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام، وأهل الكلام وأهل الجدل والمراء والخصومة حصر أغلبية، حصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدل والمراء والخصومة حصر أغلبية، وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير الكلام، ونعوذ بالله من كل أسباب الزندقة والكفر والشكوك والبدع. لكن هذا قد يكون غالبا في من يتعلمون الكلام ويتعلمون ضروب الجدل والمراء والخصومة والعجب. والواجب هو عدم الإعجاب بالنفس، وكون الإنسان بارعا في الجدل والمراء والخصومة هذا مذموم في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وقد جاء في الحديث: إذا استخدم يعني الجدال والكلام المعسول في تحقيق الباطل وإزهاق الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، أي من كثرة كلامه وتشدقه يقلب لسانه في فمه وبين أسنانه تلذذا بالكلام كما تفعل البقرة تلذذا بالطعام. وهذا التشبيه فيه التنفير من كثرة الكلام دون داع، وفيه الزجر من كثرة الكلام دون تحرز أو احتياط، وعن التكلف المذموم والتشدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله؟ ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، في رواية: ثكلتك أمك، وليكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. فأحيانا يكون الجدال بالباطل وبكلام معسول يجعل صاحبه الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، وهذا هو الجدال المذموم والكلام المنهي عنه. ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقبله قول الله تعالى: وأن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من شدة بلاغتهم أنك تصغي لكلامهم. ولحديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أبلغ من بعض، فأقضي له على بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ثم قال المؤلف أي البربهاري رحمه الله: وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الذي ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف والسكوت عما سوى ذلك، علما بأن التسليم لما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم يكون تسليم رضا وقبول وإيمان وتصديق وعمل بما يحتاج إلى عمل، واعتقاد بما يلزم فيه الاعتقاد. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى آمنوا صدقوا، وبالله التوفيق. العنصر الذي بعده قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية وهم الذين أنكروا الأسماء والصفات لله عز وجل، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله، وكأنهم ينكرون عذاب القبر الذي أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما جاء في قول الله تعالى في عذاب آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أهل النار وأن لهم سلاسل وأغلالا، والسلاسل جمع سلسلة أو سلسلة، وهي الحلق المترابطة. قال الله عز وجل: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: الذين كفروا، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا فلم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عذاب أهل النار في النار، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. والأغلال جمع غل، وهو ما تغل به الأيدي إلى العناق. والأنكال جمع نكل، وهو الحديد الثقيل، والله أعلم. وهذا ثابت كما قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فمن يقول شيخنا النجم رحمه الله: فمن أنكر ذلك من الجهمية فموعده النار، يعني من أنكر النار وما فيها من أنواع العذاب فهو من أهل النار وموعده عند الله عز وجل. فمن أنكر ذلك من الجهمية فموعده عند الله، ومن مات فقد لقي ذلك أو بعضه، أي سيرى ذلك الذي أنكره عيانا عندما يموت، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولكن العبرة في المبتدعة أنهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة أشد، فكما عطلوا صفات الله عز وجل أنكروا ما أخبر به من أنواع العذاب التي يعذب الله بها أهل النار. وهذا مصداق لما أثر أن من عقوبة السيئة، أي فعل السيئة، السيئة بعدها أي فعل سيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن وعمى البصائر. العنصر الذي بعده: وجوب الإمام في أرضية الصلاة. قال البربهاري رحمه الله: وعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول لقد قام الإجماع مستندا إلى الأدلة الشرعية على أن الصلاة المفروضة خمس صلوات، فمن قال إنها أكثر من خمس، يعني قال ست أو سبع مثلا، كفر، ومن قال إنها أقل من خمس أي أربع صلوات أو ثلاث صلوات كفر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث الإسراء والمعراج، وأن الصلاة فرضت خمسين أي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأن موسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة ربه يعني حتى يخفف عليه، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي خمس يعني في الأداء، وخمس وهي خمسون يعني في الأجر، لا يبدل القول لدي، أي خمس في الفعل وخمسون في الأجر، والحسنة بعشر أمثالها. وقد ورد ذلك في أحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأركان الإسلام، فهل يمكن أن يقول أحد ممن ينتسبون إلى الإسلام إن الصلوات المفروضة أكثر من خمس أو أقل؟ من قال خلاف ذلك فقد كفر. قد أشار القرآن إلى الخمس بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقوله تعالى والصلاة الوسطى دليل على أنها خمس، أي خمس صلوات، وهي المتوسطة بين اثنتين وهي المتوسطة بين اثنتين في الليل واثنتين في النهار. أما قول المؤلف رحمه الله هنا فقد ابتدع، فهذا من خلاف عادته أي البربهاري رحمه الله، إذ إنه كثيرا ما يطلق الكفر على ما هو دون الكفر. وهنا أطلق الابتداع علما بأن من قال إن الصلاة المفروضة أكثر من خمس أو أقل فقد كفر بإجماع أهل العلم المستند إلى التوتر، هي التواتر. ثم أيضا هذه الخمس، أي الخمس الفرائض، كل واحدة منها معروفة بعدد ركعاتها، فالسحر ركعتان، والظهر والعصر أربع أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ولا يجوز أن تصلى في الحضر أقل من ذلك، يعني لا يجوز القصر في الحضر. ومن فعل ذلك مدعي أن الصلاة قد نقصت أو لا يجوز الصلاة أقل من خمس ومن فعل ذلك مدعي أن الصلاة قد نقصت أو زاد فيها مدعيا فيها الزيادة فإنه يعرف بالشر في هذه المسألة إذا كان جاهلا فإن أصر كفر. فعدد ركعات هذه الصلاة مأخوذة من بالنقل المتداول نقل كافة عن كافة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن ولا يجوز أن تصلى أقل من ذلك إلا في السفر فتكسر الرباعية إلى ركعتين كما دلت على ذلك الأدلة ومن زعم أن المغرب أو الصبح يكسران عرف أي عرف بأنها لا تكسران فإن أصر أي بعد التعريف كفر. وكذلك ما وقيت ما أخذة بالتداول كافة عن كافة نقل فعل أو نقل قول ونقل قول إذا كان كل فريضة من الفرائض لها وقت مستقل ولوقتها أول وآخر فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه إلا أنه يجوز للمسافر الجمع بحكم السفر جمع تأخير بالإجماع وجمع تقديم على رأي بعض أهل العلم الذين صح عندهم الحديث به. ويجوز للمريض الجمع دفعا للمشقة الحاصلة بصلاة كل فريضة في وقتها. ومن جعل مواقيت الصلاة ثلاثة كالشيعة الذين يستبيحون الجمع دائما فيجمعون العصر إلى الظهر في وقت الظهر ويجمعون العشاء إلى المغرب في وقت المغرب استنادا إلى قول بعض أئمتهم فمن فعل ذلك منهم واعتقد جوازه فإنه مبتدع ضال. كما أن من جمع العصر إلى المغرب أو العشاء إلى الفجر فإنه ضال أيضا. إذن إن الجمع لا يكون إلا بين فريضتين مشتركتين في الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ومن ترك الصلاة عامدا معيها ومن ترك الصلاة عامدا حتى مر وقتها فقد كفر. للأدلة الصحيحة الدالة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة من قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر إلى غير ذلك من أدلة. قد ذهب الجمهور إلى عدم كفر تارك الصلاة ومع ذلك فقد قال كثير منهم أي من أهل العلم يستتاب يعني على قولهم أنه لا يكفر قالوا يستتاب أي يطلب منه التوبة من هذا الذنب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدا لأنه مسلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والرأي الثاني بأن تارك الصلاة كافر ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة أو كفرا والله أعلم. إلا أن يقول الشيخ إلا أن من تركها بعذر النسيان أو النوم فإنه يجب أن يصليها إذا ذكرها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها ولأن الله تعالى يقول وأقيم الصلاة لذكري. آخر مسألة والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز يعني وزعها بنفسه على الفقراء جائز وإن دفع إلى الإمام فجائز والله تعالى أعلم. أقول الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر أي المقدار الذي يخرج للفقراء ونحوهم ربع العشر في زكاة الذهب والفضة ونصاب الفضة 500 جرام و95 جراما وهي 200 درهم وبالنقود المتداولة وهو الريال السعودي النصاب 50 ريالا فلا يجب فيما دونه. يعني إذا كان عند الإنسان أوراق عملة نقدية فتكون إذا كانت من الريالات السعودية فتكون 50 ريالا سعوديا ذي أقل نصاب في الأوراق النقدية. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا والمثقال 4 جرامات و23% من الجرام الخامس وقد كملوا 2% واحتسبوا نصاب الذهب 20 مثقالا، كل مثقال 4 جرامات وربع، والتمر وما في معناه كالعنب نصابها 5 أوسق، كذلك الحبوب المقتاتة كالبر والشعير والذرة والدخن والأرز، هذه نصاب كل منها 5 أوسق، والوسك 60 صاعا نبويا، و15 صاعا بالصاع الكبير المتداول عندنا، لأن الصاع الجيزاني كما نسميه يساوي 4 أصواع نبوية، يعني يساوي تقريبا حول 12 كيلو أو أقل قليلا، و15 صاعا بالصاع الكبير المتداول في جهتنا أي مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. أما الدواب فأنصبتها أي زكاة بهيمة الأنعام معروفة ومتداولة، ومنها أن أقل النصاب في الغنم 40، سواء من المعز أو من الضان فيها شاه، ومن الإبل 5 من الإبل فيها شاه، و30 من البقر فيها تبيعون أو تبيعة. فقوله فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز، أقول إن دفع الزكاة إلى الإمام هذا هو الواجب، فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند ذلك يقسمها الجابي، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أنه لا يوكل إلى من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلا في زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر التي تكون بغرب آخر يوم من رمضان، هذا كل إنسان في بيته يتصدق على الفقراء المحتاجين القريبين منه. وأما بقية أنواع الزكاة فتصرف للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يتولى توزيعها على المحتاجين، وأنه لا يوكل إلا من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلا في زكاة الفطر والأموال السرية وهي النقود الخفية، وما عدا ذلك فتدفع إلى الإمام، هذا قول أهل السنة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع، إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يدعي كثير مما وجبت عليه الزكاة أن يدعي أنه قسمها وبرئت ذمته منها، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة، فالسنة دلت على إيصالها للحاكم الشرعي أو نوابه في كل محافظة وفي كل مديرية أو الجهة المسؤولة في مصلحة الزكاة تصرف إليهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ فهذا يقول الشيخ النجم رحمه الله فهذا دليل من الأدلة وواحد من عدة أحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباه لجمع الصدقات ممن تجب عليهم، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لك بذلك، وأخبروا أن الله افترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة إن أطاعوا لك بذلك، فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله، تليه فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا. تسمعون أيها الإخوة؟ تسمعون؟ السلام عليكم. اتصل بعض الإخوة وقطعوا علينا الدرس. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف عن السكوت. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله: في علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء بالكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في جزاء حكم في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والطرقات، ويقال هذا جزاء من تعلم علم الكلام. علم الكلام يقولون علم فلسفة، فنحمد الله عز وجل على عقيدة التوحيد التي عليها أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تعالى أن نكون عليها مثلهم. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر. أقول: حاصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدل والمراء والخصومة حصر أغلبية. حصر الزندقة في الكلام وأهل الكلام وأهل الجدل والمراء والخصومة حصر أغلبية، وإلا فقد تكون الزندقة والكفر لأسباب غير الكلام، ونعوذ بالله من كل أسباب الزندقة والكفر والشكوك والبدع. لكن هذا قد يكون غالبا في من يتعلمون الكلام ويتعلمون ضروب الجدل والمراء والخصومة والعجب. والواجب هو عدم الإعجاب بالنفس، وكون الإنسان بارعا في الجدل والمراء والخصومة هذا مذموم في الشرع إلا إذا كان لإظهار الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وقد جاء في الحديث: إذا استخدم يعني الجدال والكلام المعسول في تحقيق الباطل وإزهاق الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي رواية للترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، أي من كثرة كلامه وتشدقه يقلب لسانه في فمه وبين أسنانه تلذذا بالكلام كما تفعل البقرة تلذذا بالطعام. وهذا التشبيه فيه التنفير من كثرة الكلام دون داع، وفيه الزجر من كثرة الكلام دون تحرز أو احتياط. وعن التكلف المذموم والتشدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله؟ ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. في رواية: ثكلتك أمك. وليكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. فأحيانا يكون الجدال بالباطل وبكلام معسول يجعل صاحبه الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، وهذا هو الجدال المذموم والكلام المنهي عنه. ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقبله قول الله تعالى: وأن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من شدة بلاغتهم أنك تصغي لكلامهم. ولحديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أبلغ من بعض، فأقضي له على بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ثم قال المؤلف أي البربهاري رحمه الله: وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الذي ينبغي للمسلم التسليم بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف والسكوت عما سوى ذلك، علما بأن التسليم لما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم يكون تسليم رضا وقبول وإيمان وتصديق وعمل بما احتاج إلى عمل، واعتقاد بما يلزم فيه الاعتقاد. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى آمنوا صدقوا، وبالله التوفيق. العنصر الذي بعده: قال البربهاري رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية وهم الذين أنكروا الأسماء والصفات لله عز وجل، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله، وكأنهم ينكرون عذاب القبر الذي أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما جاء في قول الله تعالى في عذاب آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أهل النار وأن لهم سلاسل وأغلالا، والسلاسل جمع سلسلة أو سلسلة، وهي الحلق المترابطة. قال الله عز وجل: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال جل من قائل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: الذين كفروا، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا ولم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عذاب أهل النار في النار، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. والأغلال جمع غل، وهو ما تغل به الأيدي إلى الأعناق. والأنكال جمع نكل، وهو الحديد الثقيل، والله أعلم. وهذا ثابت كما قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فمن يقول شيخ النجم رحمه الله: فمن أنكر ذلك من الجهمية فموعده النار، يعني من أنكر النار وما فيها من أنواع العذاب فهو من أهل النار وموعده عند الله عز وجل. فمن أنكر ذلك من الجهمية فموعده عند الله، ومن مات فقد لقي ذلك أو بعضه، أي سيرى ذلك الذي أنكره عيانا عندما يموت، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولكن العبرة في المبتدعة أنهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة أشد، فكما عطلوا صفات الله عز وجل أنكروا ما أخبر به من أنواع العذاب التي يعذب الله بها أهل النار، وهذا مصداق لما أثر أن من عقوبة السيئة أي فعل السيئة السيئة بعدها، أي فعل سيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن وعمى البصائر. العنصر الذي بعده: وجوب الإمام في أرضية الصلاة. قال البربهاري رحمه الله: وعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا المتن: أقول لقد قام الإجماع مستندا إلى الأدلة الشرعية على أن الصلاة المفروضة خمس صلوات، فمن قال إنها أكثر من خمس، يعني قال ست أو سبع مثلا، كفر، ومن قال إنها أقل من خمس أي أربع صلوات أو ثلاث صلوات كفر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث الإسراء والمعراج، وأن الصلاة فرضت خمسين أي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأن موسى عليه السلام أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة ربه يعني حتى يخفف عليه، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: هي خمس يعني في الأداء، وخمس وهي خمسون يعني في الأجر، لا يبدل القول لدي، أي خمسون في الفعل وخمسون في الأجر، والحسنة بعشر أمثالها. وقد ورد ذلك في أحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأركان الإسلام، فهل يمكن أن يقول أحد ممن ينتسبون إلى الإسلام إن الصلوات المفروضة أكثر من خمس أو أقل؟ من قال خلاف ذلك فقد كفر. قد أشار القرآن إلى الخمس بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقوله تعالى: والصلاة الوسطى دليل على أنها خمس، أي خمس صلوات، وهي المتوسطة بين اثنتين وهي المتوسطة بين اثنتين في الليل واثنتين في النهار. أما قول المؤلف رحمه الله هنا فقد ابتدع، فهذا من خلاف عادته أي البربهاري رحمه الله، إذ إنه كثيرا ما يطلق الكفر على ما هو دون الكفر، وهنا أطلق الابتداع علما بأن من قال إن الصلاة المفروضة أكثر من خمس أو أقل فقد كفر بإجماع أهل العلم المستند إلى التوتر، هي التواتر. ثم أيضا هذه الخمس أي الخمس الفرائض كل واحدة منها معروفة بعدد ركعاتها، فالصبح ركعتان، والظهر والعصر أربعون أربعون، والمغرب ثلاث، والعشاء أربعون، ولا يجوز أن تصلى في الحضر أقل من ذلك، يعني لا يجوز القصر في الحضر. ومن فعل ذلك مدعي أن الصلاة قد نقصت أو لا يجوز الصلاة أقل من خمس، ومن فعل ذلك مدعي أن الصلاة قد نقصت أو زاد فيها مدعيا فيها الزيادة فإنه يعرف بالشر في هذه المسألة، إذا كان جاهلا فإن أصر كفر. فعدد ركعات هذه الصلاة مأخوذة من بالنقل المتداول نقل كافة عن كافة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، ولا يجوز أن تصلى أقل من ذلك إلا في السفر، فتكسر الرباعية إلى ركعتين كما دلت على ذلك الأدلة. ومن زعم أن المغرب أو الصبح يكسران عرف، أي عرف بأنها لا تكسران، فإن أصر أي بعد التعريف كفر. وكذلك ما وقيت ما أخذت بالتداول كافة عن كافة، نقل فعل أو نقل قول ونقل قول، إذا كان كل فريضة إذ كان كل فريضة من الفرائض لها وقت مستقل ولوقتها أول وآخر، فلا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه، إلا أنه يجوز للمسافر الجمع بحكم السفر جمع تأخير بالإجماع وجمع تقديم على رأي بعض أهل العلم الذين صح عندهم الحديث به. ويجوز للمريض الجمع دفعا للمشقة الحاصلة بصلاة كل فريضة في وقتها. ومن جعل مواقيت الصلاة ثلاثة كالشيعة الذين يستبيحون الجمع دائما فيجمعون العصر إلى الظهر في وقت الظهر، ويجمعون العشاء إلى المغرب في وقت المغرب، استنادا إلى قول بعض أئمتهم، فمن فعل ذلك منهم واعتقد جوازه فإنه مبتدع ضال. كما أن من جمع العصر إلى المغرب أو العشاء إلى الفجر فإنه ضال أيضا. إذن إن الجمع لا يكون إلا بين فريضتين مشتركتين في الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ومن ترك الصلاة عامدا معيها، ومن ترك الصلاة عامدا حتى مر وقتها فقد كفر. للأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، منها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من أدلة. قد ذهب الجمهور إلى عدم كفر تارك الصلاة، ومع ذلك فقد قال كثير منهم أي من أهل العلم يستتاب، يعني على قولهم أنه لا يكفر، قالوا يستتاب يطلب منه التوبة من هذا الذنب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا لأنه مسلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والرأي الثاني بأن تارك الصلاة كافر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة أو كفرا، والله أعلم. إلا أن يقول الشيخ إلا أن من تركها بعذر النسيان أو النوم فإنه يجب أن يصليها إذا ذكرها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، ولأن الله تعالى يقول وأقيم الصلاة لذكري. آخر مسألة، والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، يعني وزعها بنفسه على الفقراء جائز، وإن دفع إلى الإمام فجائز، والله تعالى أعلم. أقول الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، أي المقدار الذي يخرج للفقراء ونحوهم ربع العشر في زكاة الذهب والفضة، ونصاب الفضة 500 جرام و95 جراما، وهي 200 درهم، وبالنقود المتداولة وهو الريال السعودي النصاب 50 ريالا، فلا يجب فيما دونه. يعني إذا كان عند الإنسان أوراق عملة نقدية فتكون، إذا كانت من الريالات السعودية فتكون 50 ريالا سعوديا، لأقل نصاب في الأوراق النقدية. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات و23% من الجرام الخامس، وقد كملوا 2%، واحتسبوا نصاب الذهب 20 مثقالا، كل مثقال 4 جرامات وربع، والتمر وما في معناه كالعنب نصابها 5 أوسق، كذلك الحبوب المقتاتة كالبر والشعير والذرة والدخن والأرز، هذه نصاب كل منها 5 أوسق، والوسك 60 صاعا، نبويا وخمسة عشر صاعا بالصاع الكبير المتداول عندنا، لأن الصاع الجيزاني كما نسميه يساوي أربع أصواع نبوية، يعني يساوي تقريبا حول 12 كيلو أو أقل قليلا. وخمسة عشر صاعا بالصاع الكبير المتداول في جهتنا أي مقاطعة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. أما الدواب فأنصبتها أي زكاة بهيمة الأنعام معروفة ومتداولة، ومنها أن أقل النصاب في الغنم 40 سواء من المعز أو من الضان فيها شاه، ومن الإبل 5 من الإبل فيها شاه، و30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة. فقوله فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز، أقول إن دفع الزكاة إلى الإمام هذا هو الواجب، فإن أمر الإمام بردها على الفقراء عند ذلك يقسمها الجابي، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أنه لا يوكل إلى من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلا في زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر التي تكون بغرب آخر يوم من رمضان، هذا كل إنسان في بيته يتصدق على الفقراء المحتاجين القريبين منه. وأما بقية أنواع الزكاة فتصرف للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يتولى توزيعها على المحتاجين، وأنه لا يوكل إلا من وجبت عليه الصدقة قسمتها إلا في زكاة الفطر والأموال السرية وهي النقود الخفية، وما عدا ذلك فتدفع إلى الإمام، هذا قول أهل السنة، ومن خالف ذلك فهو مبتدع، إذ لو قلنا بما قاله المؤلف لأمكن أن يدعي كثير مما وجبت عليه الزكاة أن يدعي أنه قسمها وبرئت ذمته منها، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة، فالسنة دلت على إيصالها للحاكم الشرعي أو نوابه في كل محافظة وفي كل مديرية أو الجهة المسؤولة في مصلحة الزكاة تصرف إليهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قال احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ فهذا يقول شيخ النجم رحمه الله فهذا دليل من الأدلة وواحد من عدة أحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباه لجمع الصدقات ممن تجب عليهم، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لك بذلك، وأخبرهم أن الله افترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة إن أطاعوا لك بذلك، فعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.